طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على رسول الله. بالنسبة لدرس اليوم من ناحية متن النخبة، أظن ليس عندنا في البداية شيء جديد. أقصد أنه بقي تعليقات متعلقة بالكلام السابق. تكلمنا في المرة السابقة عن آخر جملة تقريبا وقفنا عندها، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظرية بالقرائن على المختار، صحيح؟ يعني قد يقع في أخبار الآحاد ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. وذكرنا القرائن، ذكرنا القرائن، صح ولا لا؟ التي ذكرها ابن حجر نفسه، يعني قرأناها من كلام ابن حجر في النزهة. منها ايش؟ من القرائن ايش؟ من القرائن التي إذا انضمت إلى خبر الواحد صار مفيدا للعلم أو اليقين. السؤال: ما هي القرائن التي إذا انضمت إلى خبر الواحد الصحيح ارتفع من حد مجرد الصحة إلى حد إفادته اليقين؟ أنا عندي نسخة ثانية غير. طيب، أنا أذكر الآن قليلا قبل ما تشوفوا الأخرى. ذكر من القرائن أن يكون الخبر في الصحيحين، وأنه إذا كان في الصحيحين فهذه قرينة زائدة على مجرد الصحة، تفيد ترتقي بالحديث من الصحة، من درجة مجرد الصحة إلى اليقين أيضا. هل هم يعبرون عنه بالعلم؟ طيب، طبعا احنا تكلمنا عن أصل هذا المبحث في المرة
السابقة. يعني كل الشاهد في الصحيحين أو
لا، يكون هو في الصحيحين. إذا كان هو في الصحيحين فإنه يفيد العلم. هذه القرائن، أنا أنقل القرائن التي نقلها ابن حجر نفسه، جيد؟ والكلام هذا بإطلاقه يعني فيه يحتاج للتحرير. طيب، ايضا طبعا هو اختص منه، قال الا ان هذا يختص بايش؟ بما لم ينتقده احد الحفاظ مما في الكتابين، جيد. طيب، وكذلك ذكر قيدا اخر، ومنها ومن القرائن ايش؟ ومن القرائن التي اذا احتفت بخبر الواحد ارتقت به الى اليقين المشهور، إذا كانت له طرق متباينة سالمة من الضعف أو سالمة من الضعف. طيب، ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ. ما قدرت، ما عرفت وين؟ افتح الفهرس واكتب، شوف الغرابة قبل مبحث الغرابة على طول. طيب، الخلاصه ان ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر ثلاثه قرائن، او ثلاثه قرائن، اذا احتفت بخبر الاحاد ارتقى من مجرد الصحه، اذا احتفت بخبر الاحاد الصحيح ارتقى من مجرد الصحه الى ان يفيد العلم. طيب، نحن اعتدنا ان نقرا ايضا كلام من بعد ان نقرا النزهه، نقرا كلام من ابن الصلاح، جيد. ابن الصلاح رحمه الله ذكر بعض هذه القرائن في مبحث الصحيح في النوع الأول من الكتاب، النوع الأول من الكتاب طيب، يقول رحمه الله تعالى: يقول عن القسم الذي اتفق عليه البخاري ومسلم، قال: وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به. ايش معنى اليقين النظري؟
ها؟
يقيني يقيني خلاص عارفين انه يحصل يقين، لكن نظري يحتاج الاستدلال. اما اليقيني الضروري فلا يحتاج الاستدلال. طيب قال والعلم اليقيني النظري واقع به خلافا لقول من نفى ذلك محتجا بانه لا يفيد في اصله الا الظن، وانما تلقته الامه بالقبول لانه يجب عليهم العمل بالظن. هذا قول الاخر يقول نعم الامه اتفقت على تلقي البخاري ومسلم القبول، لكن هذا التلقي لا يقتضي انه يفيد اليقين، وانما غايه ما يفيده الظن، والامه ماموره ان تعمل بالظن. هذا كلامه. يقول وقد كنت والظن قد يخطئ، وقد كنت اميل الى هذا واحسبه قويا، ثم بان لي ان المذهب الذي اخترناه اولا هو الصحيح، لان ظن من هو معصوم من الخطا لا يخطئ، يقصد الاجماع. جيد. والامه في اجماعها معصومه من الخطا، ولهذا كان الاجماع المنبني على الاجتهاد حجه مقطوعا بها، واكثر اجماعات العلماء كذلك. وهذه نكتة نفيسة نافعة، ومن فوائدها القول بأن من فرد به البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول على الوجه الذي فصلناه من حالهما فيما سبق، سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره، وهي معروفة عند أهل هذا الشأن. إذا نفس ابن الحجر يقال إلا أن هذا مختص بما لم ينقد من أحاديث الكتابين. واضح؟ طيب هذا فقط الآن مراجعة سريعة لبعض ما أخذناه في الدرس السابق. اليوم عندنا قبل أن ننتقل إلى خلاص الآن ما عندنا شيء متعلق بالنخوة والنزهة، انتهى ما يتعلق بالمتواتر الأحاد. بقيت مسألة مهمة لم تذكر هنا، وهي حجية أخبار الآحاد وتحرير القول في قضية إفادته العلم في بعض الأشياء التي يعني الجزء الآخر هذا ذكره ابن حجر هنا، ولكن هناك بعض الجوانب يجب أن تبرز في هذا الموضوع. أولا أخبار الآحاد، ذكر ابن حجر أن خبر الواحد في الأصل هو خبر الشخص الواحد كاستعمال لغوي، ولكن الاستعمال الاصطلاحي أن خبر الآحاد هو ما دون متواتر، سواء كان الراوي واحدا أو اثنين أو أكثر من ذلك، ما لم يصل إلى حد التواتر. طيب
يعني يدخل فيه المشهور
والغريب، المشهور العزيز والغريب. جيد. ها يمكن مذكور في البداية، ما أدري والله. طيب أنت ركز معي الآن وشوف الأشياء النقاط المهمة. طيب أخبار الأحد نحن ذكرنا أنه المتواتر بالصيغة أو بالتعريف الذي يذكر في الكتب المتأخرة لا ينطبق على واقع الروايات الموجودة في السنة، إلا إذا قلنا أن المتواتر هو ما تكاثرت طرقه وتعاضدت بحيث تفيد القطع. جيد. هنا التعريف إلى هذا الحد مستقيم 100% وموجود كثيرا في السنة كثيرا، ولكن التواتر بالصفة المذكورة في التعريفات، بالقيود المذكورة في التعريفات المتأخرة، هذه قل أن تجدها في السنة أو يصعب أن تجدها في السنة، وطريقة تعاملهم مع هذا المبحث ليس تعاملا يتعلق بالناحية العملية، يتكلمون عن واقع ليس موجودا في الرواية. يعني مثلا هم يقولون إن المتواتر لا ينظر في أحوال رجاله لاستغنائنا بكثرتهم وعدم تواطؤهم على الكذب، لاستغنائنا بذلك عن أن نبحث في أحوالهم، خلاص متواتر. أي هذا الذي يذكر في كتب الأصول ويذكر في بعض كتب الحديث المتأخرة. طيب هل هذا موجود في الرواية؟ ليس موجودا في الرواية، ما في رواية واحدة تقول لا يحتاج أنظر في إسناده أو في رواته. جيد. إذا نحن نتعامل إذا كنا نريد أن نستصحب هذا التعريف بالضبط، فنحن نتعامل مع أخبار أحد في كل السنة. واضح؟ إذا أردنا أن نستصحب الكلام الأول اللي هو التواتر هو التتابع من المعناه اللغوي، التتابع وكثرة الرواية للحديث الواحد بحيث من وجوه مختلفة بحيث يستحيل أو بحيث تفيد العلم أو تفيد القطع، فهذا موجود بكثرة. طيب أخبار الآحاد الآن، أخبار الآحاد التي يرويها واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة، أولا من الناحية الشرعية جاءت الحجة بأن هذا الخبر، خبر الواحد، هو حجة دينية بغض النظر ماذا يفيد، هل يفيد العلم أو يفيد الظن الغالب، هذه مسألة أخرى. وهذا القدر لا يكاد ينازع فيه حتى المتكلمون الذين يقولون إن أخبار الآحاد تفيد الظن. جيد؟ الذين يقولون أن أخبار الآحاد تفيد الظن لا يخالفون ولا ينازعون في أنه يجب العمل بها، أو على الأقل كثير منهم. واضح؟ طيب لماذا تجيبون العمل بها وهي تفيد الظن؟ يقول لك هذا الظن ليس هو الظن المذموم، أو هذا الظن يعني الظن الراجح يعني يجوز العمل به. طيب ولكنهم أو كثير منهم يتناقضون في قضية العقائد، فيجنبون أحاديث الآحاد الصحيحة من أن يعتقدوا بها في أبواب العقائد. لماذا؟ يقولك يأتون بآيات ذم الظن، جيد، وأن العقيدة يجب أن تبنى على يقين والظن لا يغني من الحق شيئا وإلى آخره. طيب سنأتي إن شاء الله بقضية العقائد. الذي يهمنا الآن أن الظن حجة، عفوا، أن أخبار الآحاد حجة شرعية الصحيحة طبعا بغض النظر ماذا تفيد، الظن الراجح أو العلم اليقيني. والدليل على ذلك الآيات القرآنية التي جاء فيها الأمر بتحكيم الشهود أو باعتبار شهادة الشهود العذر، لأن شهادة الشهود هل هي من باب التواتر أم باب الآحاد؟ الآحاد، صح ولا لا؟ شهادة الشهود هي من باب الآحاد، وشهادة الشهود تدخل في أبواب الدماء والأنساب والأموال، إذن أبواب خطيرة في الدين، صح ولا لا؟ ومع ذلك تبنى على شهادة آحاد،
بل أعمال الأمة كانت مثل
الرؤية الهلال و إلى آخره. فإذن نعرف من ذلك أو نستفيد من هذه الآيات التي فيها الحث أو الأمر أو الإرشاد بقضية شهادة الشهود وقبولها وتحكيمها في القضايا الدينية، أن هذه أن الأخذ بهذه الأخبار ليس هو الأخذ بالظن المذموم، لأن الله ذم الذين يأخذون بالظن، جيد، وامتدح في مواضع أخرى الذين يأخذون بالظن أو الذين كانوا على ظن. فما الفرق بين المقام الممتدح والمقام المذموم؟ أن الظن له أكثر من معنى، فالظن المذموم هو مطلق الشك، أو الظن المذموم هو القول بدون أي مستند أو دليل، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، ما يهلكنا إلا الدهر، لن نبعث، يعني أقوال المشركين التي كانوا يقولون ليس لهم فيها مستند ولا برهان، وإنما كانت تبنى على مجرد الخرص والظن، كأنك تقول أتوقع كذا، لا ما أتوقع كذا، استبعد كذا، لا ما استبعد، هذا هو الظن المذموم. ولكن وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين إيش؟ يظنون أنهم ملاقوا ربهم. لو كان ظنهم هو نفس الظن المذكور في سورة النجم وأن الظن لا يغني حق شيئا ما كان امتدحهم الله، ما في فائدة من ظنهم هذا، واضح؟ والذين تجاوزوا مع طالوت وثبتوا عند المحنة قال إيش؟ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله ولا ملاقوا ربهم؟ أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. هنا هذا في سياق المدح أو في سياق الذم أو في سياق مطلق الخبر؟ في سياق المدح.
طيب
تظنون بالله الظنون؟ لا هنا ليست قضية. لا ربما تكون في سياق ال يعني.
في سياق اللوم.
أي في سياق اللوم والتقريع أو العتاب. فالشاهد من هذا الكلام حتى هذه الآية وغيرها الشاهد أن الظن يطلق أو يستعمل في لغة العرب وفي القرآن على أكثر من معنى وقد نص على ذلك جماعة من العلماء. جيد. فالاستدلال بمطلق الآيات أو ببعض الآيات التي فيها دم الظن على رد أخبار الآحاد هو استدلال غير صحيح. واضح؟ طيب إذن عندنا تأسيس شرعي قرآني يفيد بأخذ أو بقبول بعض أخبار الأحد، وهذا البعضية أو التبعيض المقصود بها ما قيد الله به لقبول الخبر، أو أشهد ذوي عدل منكم ممن ترضون من الشهداء يحكم به ذوي عدل منكم، اللي هي القيود الشرعية في صفات الشاهدين أو الشهود. جيد. طيب إذن الذي يقول إن أخبار الآحاد ليست حجة شرعية نقول له أنت تعارض القرآن. واضح؟ هذه قضية أولى. قضية ثانية إذا استدل بأحاديث بآيات الظن نقول له وهناك آيات أخرى تمدح بعض الذين ظنوا، حتى في سورة الحاقة في مدح المؤمن الذي يتلقى الكتاب بيمينه إني ظننت أني ملاق حسابي، ولو كان الظن لو لم يكن متيقنا لما كان من أهل اليمين أخذه. واضح؟ يعني أقصد لو كان عنده ذرة شيء من شك في لقاء الله سبحانه وتعالى لما كان من أهل اليمين. طيب القضية الثالثة أن أخبار الأحاد لا نستطيع أن نقول، طبعا نحن ابتلينا بقضية هل يفيد الظن أو يفيد العلم، وإلا الأصل أن هذا المبحث لم يكن مطروقا في وقت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا وقت التابعين، بمعنى أنهم لم يكونوا يتعاملوا مع الأخبار بمبدأ هل تفيد الظن الراجح أو تفيد العلم اليقيني. نعم كان عندهم مبدأ التثبت والتحرز، وكان عندهم رد لبعض الأحاديث جيد أو بعض الأخبار من باب إنه في بعض الأبواب كأنها كانت تحتاج إلى نوع من العض أكثر من غيرها. نعم وهذا مبدأ يعني من باب التثبت والتعقل أيضا، ولكن لم يكن معيار القبول والرد هو هل هذا الخبر يفيد اليقين والقطع أو يفيد الظن الراجح. واضح؟ هذا المعيار لم يكن موجودا، ولكن بما أنه دخل في الكتب وتغلغل فيها وصار يعني يطرح في كل كتاب، فلا بد أن تتحدث الآن عن هذا المصطلح وتبين ما فيه وما عليه أو ما له وما عليه. فنستطيع أن نقول إن أخبار الآحاد إننا لا نستطيع أن نطلق القول بأن أخبار الآحاد تفيد العلم، أخبار الآحاد الصحيحة ما تكلم عن الضعيفة، تفيد العلم أقصد تفيد اليقين كلها، ولا نستطيع أن نطلق القول بأن أخبار الآحاد تفيد الظن كله، طبعا الظن الراجح. جيد. إذن ما القول الأرجح؟ القول الأرجح هو الذي رجحه ابن حجر هنا، أن من أخبار الآحاد ما يفيد القطع أو اليقين بقرائن. واضح؟ بقرائن، يعني هناك قرائن إذا احتفت بخبر الآحاد ترقت به من درجة الظن الراجح إلى درجة اليقين والقطع. هذه القرائن ليست قرائن نظرية يستطيع أن يطبقها كل أحد أو يتعامل معها كل أحد، وإنما هي قرائن إنما يستفيد منها ويستطيع تحكيمها ويستطيع النظر فيها وتحقيق ثبوتها المتخصص في الحديث. لماذا؟ لأنها متعلقة، هذه القرائن ليست قرائن عقلية مجردة يستطيع أي أحد أن يتعامل معها، وإنما هي قرائن، وإنما هي قرائن لها ارتباطات وثيقة بمباحث مختصة في علم الحديث، أو مباحث يعني دقيقة في علم الحديث. إذن القضية هذه ليست من باب اختصاص بعض الدين لأقوام ومنعه من آخرين، لا، وإنما هي راجعة إلى مدى ما يمتلكه الناظر من معرفة ومن علم بهذه الأبواب. جيد؟ فحين يأتي رجل يعني يتعامل مع مثلا حديث يجده في موطأ الإمام مالك، يقول فيه الإمام مالك: حدثني الزهري قال سمعت أنسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. هذا الآن حديث تجده في موطأ مالك، هو كتبه ويقول حدثني الزهري سمعت أنسا سمعت رسول الله. حلو. ثم تفتح مثلا مسند الإمام أحمد تجده يقول لك حدثني مثلا حدثني خلينا نجيب بطريقة آخر مثلا سفيان بن عيينة قال سمعت عمرو بن دينار يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ويذكر نفس المتن الذي رواه مالك عن الزهري عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذان طريقان لا يعنيان لغير المختص إلا أنهما طريقان من طرق الثقات. طيب، ما القدر الزائد على مجرد أن تعرف أن هذين طريقان من أحاديث الثقات؟ ما القدر الزائد عند غير المختص الذي يعرف، أو ما القدر الذي يعرف به ما يزيد على كونهما طريقان للثقات، أو كونهما طريقين من طرق الثقات؟ ما في عنده قدر زائد، يعني هو ينظر لو أراد حتى أن يرجع إلى كتب الحديث مثلا، إذا طبعا البعض حتى لا يستطيع أن يعرف، ما يعرف يرجع كتب الحديث حتى، أو ما يعرف أيهما الكتب المعتمدة مثلا. طيب، فهو يرى هذين الطريقين فلا يستطيع أن يعني يكتسب يقينا من الخبر أو بالخبر الذي يروى عن طريق هذين الإسنادين. يأتيك واحد مختص يقول لك مالك والزهري وأنس يا رب لك الحمد، وبعدين يروح أحمد وسفيان بن عيينة عمرو بن دينار وجابر، لا هذا ما في شك، هذا حديث يقيني 100%. جيد، لكن كيف استفاد اليقين؟ أو من الذي يستفيد اليقين من هذا الخبر؟ هو المختص. جيد؟ لماذا؟ لأن عنده من العلم التفصيلي بأحوال الرواة والرواية والإسناد ما يجعله يكتسب يقينا غير الشيء الذي عند غير المختص. وقد أشار إلى هذا ابن حجر كما قلنا، كما قرأنا في المرة الماضية، يقول: وهذا الذي ذكر، أشار إلى أصل المعنى طبعا، يقول: وهذا الذي ذكرناه في تقرير كون المتواتر موجودا وجود كثرة، لا مو هنا، ملتبس عليه التعليقات. طيب، إيش طيب الكلام الذي قال، شوفونا وين الذي قال فيه إن يعني إنه هذا يستفيد منه أي نعم. لا والله مو هذا. طيب يعني صراحة ما ودنا نطول أكثر من ذلك. لا لا ماشي خلاص نشوفه إن شاء الله بعدين. هنا وجدته يقول وهذه التي الأنواع التي ذكرناها اللي هي إيش؟ شوف ركزوا الأنواع التي ذكرناها اللي هي القرائن التي إذا احتفت بخبر الأحاد ارتقت به إلى درجة القطع. جيد؟ واضح؟ يقول وهذه الأنواع أي القرائن معي وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه العارف بأحوال الرواة المطلع على العلل، وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن أوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور. واضح؟ واضح؟ إذن هذه قضايا مهمة جدا. بقي أن نقول مسألة الأخبار العقائد. أخبار العقائد أولا تعليق قبول أخبار العقائد على الخبر المتواتر هو تعليق على مورد ليس خاصا في إفادة اليقين، بمعنى أنهم علقوا أولا قالوا العقائد لا تبنى إلا على اليقين، جيد، والآحاد والآحاد لا تفيد اليقين، إذن الآحاد لا يبنى عليها خبر عقدي. طيب ومن صورة أخرى التي ذكرتها قبل قليل اللي هي أخبار الأحاديث المتواترة تفيد اليقين والعقائد تبنى على اليقين، إذن الأحاديث المتواترة تبنى عليها العقائد، أو لنقل مثلا لا يفيد اليقين إلا الأخبار المتواترة والعقائد لا تبنى إلا على اليقين، إذن لا تبنى العقائد إلا على الأخبار المتواترة. واضح؟ واضح؟ طيب هذا الكلام غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لأننا قررنا قبل قليل أو ذكرنا قبل قليل أنه أخبار الآحاد أو بعض أخبار الآحاد يفيد اليقين أيضا، فحصر اليقين في الخبر المتواتر بالتعريف المذكور هذا غير صحيح أبدا أبدا، لا شرعا ولا واقعا. والواقع المقصود من قسمين أو من شقين، الواقع الحديثي الذي يمارس فيه المحدثون النقد ويتحقق عندهم اليقين بأخبار أحادية، جيد، والواقع الحياتي العادي الذي نحن جميعا يتحصل عندنا اليقين بسبب أخبار أحادية، وما منا أحد إلا ويتحصل عنده اليقين بأخبار أحادية إلا السفسطائيين.
طيب ما رأيك من يقول أن الخبر الأحاد ثبت عن جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن نزل القرآن كل واحد في واحد فيه.
نعم هذا يتوسع فيه بعض من يذكر أدلة ثبوت حجية الآحاد ويذكر هذا الخبر، لكن هناك أدلة يعني كثيرة جدا في هذا المسألة كثيرة. قضية الإثبات الواقعي هذا مهم، يعني أنت الآن تبني يتكون عندك اليقين في مختلف أنواع الحياة التي أو ظروف الحياة التي تمر بها على أخبار آحاد. أخبار آحاد طبعا اتفقنا انه ليس الشخص الواحد بالضروره، قد يكون خبر اثنين او ثلاثه. فمثلا اخبار الزواج التي الزواجات التي لم تحضرها وتيقنك بان فلانا تزوج، ما تكلم عن خبر عادي ظن، لا اليقين، تعرف يقينا أن فلان تزوج، هذه دائما تحصل عندك بأخبار أحد التي تتكلم كخبر سمعته. فلان مات، كثيرا ما نتيقن أن فلانا مات بأخبار أحد وليس بخبر متوافر. بعض الأحيان تحصل عندك اليقين بأن فلان مات ليس بمطلق بأخبار أحد هكذا بعموم، وإنه خبر شخص واحد فقط. فمثلا لو قابلت والد صديقك وكنت مفتقدا صديقك فقال لك والحزن يعلو ادعو له بالرحمة والمغفرة فقد دفناه قبل سنتين في البقيع، ربما الأكثر يحصل عندهم اليقين بمثل هذا الخبر، صح ولا لا؟ ولو بقي عنده جزء من جزء من جزء من الشك فالتقى بأخي أو بشقيق هذا الميت فسأله عن أخيه فأكد له خبر والده لارتفع ما بقي من الشك، صح ولا لا؟ إذن القول يعني طبعا قد يعترض معترض، وهذا الاعتراض طبعا لن يكون وجيها، لن يكون من إنسان يعني محرر يدرك الفروقات والإشواه والنظائر كما قال، إنه يقول لك طيب إحنا ما نتكلم عن الأخبار الواقعية نتكلم عن الحديث. هنا المقام ليس مقام حديث وأخبار واقعية، لا، المقام مقام تأصيل لقاعدة نظرية. هل يمكن أن تفيد أخبار الآحاد اليقين أو لا يمكن؟ بغض النظر فين مجالها، بغض النظر متى قيلت وكيف قيلت، نحن لا نتكلم عن أي قرينة أخرى، نحن نتكلم عن شيء مجرد مطلق نظري. هل يمكن أن يفيد أي خبر من أخبار الآحاد اليقين أو لا يفيد؟ الواقع يقول، واقعك أنت وواقع أنا وواقع الناس أجمعين، أنهم يكتسبون اليقين من أخبار الآحاد. بعد ذلك لنا أن نحرر ما الخبر الآحاد الذي يفيد اليقين وما الخبر الآحاد الذي يفيد اليقين، هذه مسألة أخرى. لكن هذا للرد على إطلاق القول أخبار الآحاد لا يمكن أن تفيد اليقين، واضح؟ هذا كلام غير صحيح. طيب هذا جزء من الواقع ينقض هذا الكلام، جزء آخر من الواقع ينقض هذا الكلام الذي هو إيش؟ واقع الحديث، كن واقع الرواية الحديثية، واقع الرواية الحديثية ينقض هذا الكلام، بحيث أن العالمين بأحوال الرواية والرواة كثيرا ما يستفيدون اليقين من أخبار بعض الرواة أو بعض الأخبار الأحادية من القرائن التي تحتف بها. طيب أيضا هناك دليل آخر شرعي يفيد أخبار ألا وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث أحادا من أصحابه ليقيموا الحجة على الأمم في قضية إيش؟ قضية أصل الدين. جيد، قد يقول قائل طيب الأمم أولئك كان بإمكانهم أن يتأكدوا هل الخبر صحيح أو لا، جيد ماشي، بإمكانهم أن يتأكدوا أو ليس بإمكانهم أن يتأكدوا. السؤال، هل الإرسال الأول الذي أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم تقوم به الحجة أو لا تقوم به الحجة؟ يتأكدوا وما يتأكدوا هذه قضية أخرى، هل تقوم به الحجة أو لا تقوم به الحجة؟ واضح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حين يبعث معاذا إلى اليمن أوصاه بوصايا إبلاغية، يعني هو يبلغ يقول إن الله قد افترض عليكم كما في الحديث الصحيح. فمعاذ لم يأتي ليحلل لهم ظواهر اجتماعية، واضح؟ يأمرهم بعقائد ولم يأمرهم يعني مجرد أقصد، يعني كأنه يقول أطيعوني أو اتبعوني، يعني كأنه هو لا، هو أتى لهم بصفة المخبر. وفي الحديث الصحيح فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، ثم أخبرهم أو أول شيء إيش أخبرهم إيش؟ أدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإنما جاب. طيب إذن هو الآن يخبرهم أن هناك شخص اسمه محمد وهو رسول من عند الله سبحانه وتعالى، واضح؟ ثم إنهم أطاعوا لك بذلك أخبرهم أن كذا، ثم إن أطاعوا منهم بذلك أخبرهم أن كذا. أمر ثالث، أنتم تقولون إنه يجب العمل بأخبار الآحاد في أبواب الأبواب العملية في الأحكام الفقهية، ولا وتفرقون بينها وبين الأخبار العقدية، لأنكم تقولون إن الأخبار العقدية لا تبنى إلا على إيش؟ اليقين، اليقين الذي لا يتحصل بالتواتر. طيب إيش الاعتراض اللي ذكرته؟ صراحة شيء. أيوة بين العقائد والأحكام. طيب الآن أخذكم بالأحكام، أخذكم بالأحكام أليس متضمنا نوعا من الاعتقاد؟ إيش هو الاعتقاد المتضمن؟ لا الامتثال العمل، لكن إيش الاعتقاد؟ في اعتقاد حين تقول تأخذ بحديث أحادي في مسألة فقهية، هذا يتضمن اعتقادا. اعتقادا دينيا.
خلاص العمل؟
لا. يتضمن اعتقاد بأن هذا أحله الله أو حرمه الله، أليس كذلك؟ يعني مثلا لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. السؤال لمن يفرق بين العقائد والأحكام، هل أنت حين تقول يجب أن لا يجمع بين المرأة يحرم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، هل تخبر هذا التحريم، هل أنت تعتقد حقيقته، أم أنت تقول هذا من باب مجرد الاجتناب فقط؟ واضح؟ هل نجتنب الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها من باب الاحتياط؟ عارف؟ طيب هذا الكلام، أو من باب الاعتقاد بأن الله حرم هذا الأمر. إذا قلت بأن هذا مبني على الاعتقاد، فمعنى ذلك أن تفريقك بين الأحكام العملية وبين العقائد لا وجه له. لأن أصلا أخذك بالأحكام هذا متضمن لاعتقاد ديني، اعتقاد عقيدة، خبر عقدي أن الله سبحانه أحل وحرم.
والله أركان العبادة كلها عقائدية، يعني سواء الإخلاص أو المتابعة، ما متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، كلها عقائدية وكلها ركن، يعني أركان العبادة في أي عمل.
الخلاصة أنه التفريق بين العقائد وبين الأحكام من هذا الوجه، من جهة أن الأحكام هي مجرد أعمال وعادي نأخذ فيها بالظن، هذا كلام غير صحيح، لأن الأحكام متضمنة عقائد. أمر آخر وهو أنهم حين ردوا أحاديث العقائد استدلوا بماذا؟ استدلوا بالآيات التي فيها ذم الظن، اتباع الظن. نحن نقول لهم إذا أردتم أن تستدلوا بهذه الآيات فهي تشمل، من هذا النوع من الاستدلال، فهي تشمل أيضا أخذكم بأحاديث الأحكام. واضح؟ فتجد بعض المتكلمين في الفروع أو في الأحكام الفقهية يأخذ بالأحاديث كلها، في البخاري ومسلم وأبي داود والسنن، يبني الفقه كاملا على أحاديث الأحكام. فإذا جاء لأبواب الأسماء والصفات قالك ها هذا اعتقاد ولا نأخذ فيه بأحاديث الأحاد، لأنه لا تفيد إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، هذا في القرآن. نقوله هذا النص المفترض إذا أخذت بهذا العموم أو بهذا الفهم لهذا النص أنك لا تأخذ بأحاديث الأحاد في الفروع الفقهية. كيف تتبع الظن الذي ذم الله من يتبعه؟ تقول لي في الفروع، إذا أنت تتبع في الفروع أو في الأحكام الفقهية شيئا ذم الله من اتبعه، فهل ترضى لنفسك أن تتبع ما ذم الله اتباعه في الأحكام وتجتنب ذلك في العقائد؟ واضح؟ إذن القضية ليست، القضية ليست بهذا الفهم الذي يعمم أو يطلق بأن أخبار الآحاد في العقائد لا يؤخذ بها، بسبب أن آيات الظن، أو أن هناك آيات جاءت تذم الظانين. واضح؟ طيب، ما أعرف الكلام كذا واضح ومرتب ولا يحتاج نعيد ترتيبه؟ خلاص، إذا تكلمنا عن أنه أخبار الآحاد ليس صحيحا الإطلاق بأنها لا تفيد إلا الظن، وإنما منها ما يفيد الظن الراجح، ومنها ما يفيد الظن، ومنها ما يفيد اليقين، وهذا على حسب القرائن، والقرائن ليست لكل أحد يستطيع أن يطبقها، وهذا نص علي بن حجر وهو الواقع الذي لا شك فيه. ثم تكلمنا قبل ذلك، ذكرنا بعض الحجج الشرعية التي تدل على وجوب الأخذ بأخبار الآحاد، وختمنا القول بقضية التفريق بين العقائد والأحكام. نكتفي بهذه القضية، بدأنا إن شاء الله الدرس القادم.